وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم يعني إذا صرفت أصحاب أو أبصار إذا صرفت أبصار أهل الأعراف أو أهل الجنة إذا وإذا صرفت أبصارهم وإنما قال عز وجل صرفت أبصارهم ولم يقل ذلك في من قبله لأن الله سبحانه وتعالى قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إلى آخره. وأيضا إذا كان استحق أصحاب الأعراف قال عز وجل ونادى أصحاب الجنة يعني أصحاب الأعراف نادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. فلكن في حق أصحاب النار قال عز وجل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار لأن نظرهم إلى أهل النار نظر عداوة فلا ينظرون إلا أن تصرف وجوههم إليهم. فأما أهل الجنة فوجوههم إليهم سرورا بهم يعني أصل وجوههم متطمع إلى الجنة أو إلى أهل الجنة سرورا بهم وفرحا بهم فلا يحتاجوا إلى تكلف لأن الأصل أنهم مقبلون على أهل الجنة أو مقبلون على النظر إلى الجنة فهذا هو الوضع الأصلي لهم. لكن إذا نظروا إلى أهل النار فإنهم يحتاجون إلى أن تطرق وجوههم إلى أهل النار فيها نوع من التكلف هذا نظر عداوة لكن أصل السرور والاستشار إنما ينشأ من نظرهم إلى الجنة أو إلى أصحاب الجنة. ولذلك قال وإذا صرفت أبصارهم يعني عن هذا الأصل وهو النظر إلى الجنة أو إلى أهل الجنة. وقيل لأنهم مع أهل الجنة هو عداء من أهل النار فيحتاجون إلى صرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار. وهذه الآية تدل على وجوب الاجتناب من الظلمة في الدنيا كي لا يكون معهم في الآخرة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فيها إرشاد إلى تجنب كل ما يجعل الإنسان يعني محشورا أو يعني مرتبطا أو متواجدا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قوله عز وجل تلقاء أصحاب النار يعني إلى جهة أصحاب النار قالوا يعني من شدة خوفهم تعوذا بالله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يعني لا تجعلنا معهم في النار. وقال أبو السعود في وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حينئذ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب فقط فإن بل ما يوجبه ويؤدي إليهم الظلم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لم يقولوا ربنا لا تجعلنا مع القوم المعذبين إشارة إلى السبب الذي أداهم إلى سوء العذاب ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعني من عظماء أهل الضلالة يعرفونهم بسيماهم سيماهم يعني علامتهم التي تدل على أعيانهم وعلى أشخاصهم حتى وإن تغيرت صورتهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم جمعكم إما الجمع العددي العددي يعني الكثرة الكثرة أو جمعكم يعني للأموال التي تدفع بها الآفات فالإنسان إذا كان معه مال يدفع الآفات عن نفسه بالعلاج وبكذا وبكذا من الأسباب. فقال قد ناداهم أصحاب الأعراف قالوا ما أغنى عنكم جمعكم سواء كثرة عددكم أو الأموال التي جمعتموها لتدفعوا وتصرفوا عنها عن أنفسكم الأساسي وما كنتم تستكبرون يعني على الحق أو على الخلق أيضا لم ينفعكم استكبركم على الحق أو على خلق الله عز وجل قرئ وما كنتم تستكبرون من الكثرة يعني تستكثرون من الأتباع الذين يستعان بهم أيضا في دفع المال المال ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكثرون في القراءة الأخرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتجرؤكم على الحق ولا استكباركم وهذا إما نفع وإما استفهام وتوبيخ إما أن ما نفية وإما ما هنا ما نفعكم ماذا فعل كان استفهام والمقصود منه التوبيخ وهو أبلغ وأفحم أن يقال إنه استفهام للتوبيخ ما نفعكم. ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من الضعفاء الذين كان الكفار يسترغلونهم في الدنيا. استغرب ذلك أهل الجنة ورأوا فريقا من المسلمين أو من الضعفاء الذين كان الكفار يحتقرونهم ويزدرونهم في الدنيا ويسترغلونهم لفقرهم وضعفهم، ويزعمون أن الله لا يختصهم دونهم في الدنيا. فيقول لهم أهل الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أهؤلاء الضعفاء من المؤمنين الذين أقسمتم، يعني أنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة، لكن لأنكم قلتم كما قدرنا الله بالمال وبالبنين وبالدنيا في هذه الدنيا، فلابد أنه سيفضلنا أيضا في الآخرة، لأنه ما أعطانا ذلك إلا لكرامتنا عليه عز وجل. ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هكذا كان يعني يملي نفسه الكافر ويغر نفسه. فأما الإنسان إذا ملك له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا نبت له فقدر عليه رزقه فيقول ربي رهانا كلا كلا يا ميت الأمر كما تزعمون. فإن الدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ويعطيها من لا يحب، أما الآخرة وأما الدين فلا يعطيه إلا من أحب. ويكفي أن الدنيا يعني من شدة هوانها على الله سبحانه وتعالى ترك أحب الخلق إليه وأفضلهم وأكرمهم عليه، وهم الأنبياء والرسل يبتلون فيها ويؤذون ويبتلون ويذبحون ويعني يضطهدون من قومهم، فدل على ان الدنيا ليست دار جزاء، ولهذا على الله ترك اولياءه واصفياءه يبتلون فيه، لكن العبره في الاخره. نعم. فلذلك يقول اصحاب الاعراف: اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، يعني لا ينالهم الله برحمه بان يرفع درجاتهم في الاخره، فها هم في الجنه يتمتعون ويتنعمون وفي رياضها يحضرون. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي لا خوف عليكم من العذاب الذي ينزل بكفارهم، ولا تحزنون كحزن الكفار على فوات النعيم. وهذا إما من قول أصحاب الأعراف، يعني إما أصحاب الأعراف يعني يقول بعضهم لبعض بعدما يبتكون أهل النار ويوبخوهم: ما أغنى عنكم جنكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. حينئذ يقول الاحتمال الأول أن أصحاب الأعراف يقول بعضهم لبعض: هيا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، فيتآمرون من التبادل الأمر فيتآمرون بينهم بدخول الجنة بعد تفكيك أهل النار، فيقول بعضهم لبعض: ادخلوا الجنة. فإما هو من كلام أهل الأعراف للمؤمنين، هؤلاء المؤمنين الضعفاء: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم التفت أصحاب الأعراف إلى المؤمنين أو يقولون للمؤمنين: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أو هو من تتمة مخاطرة أهل الأعراف للرجال، يعني كأنه قيل لهم: انظروا إلى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كيف نالوها؟ كيف نال هذه الرحمة؟ حيث قيل لهم من قبل الله تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وعلى كل الجملة مبنية على قول محذوف إيجازا للعلم به، العلم بالنفسيات، إما أنهم يعني في كل الأقوال الثلاثة الأقوال التفسير الجملة مبنية على وجود شيء محذوف قبل قوله تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، إما أن أصحاب الأعراف يتأمرون بينهم ويدعون بعضهم بعضا بدخول الجنة، وإما أن أهل الأعراف يقولون ذلك للمؤمنين، وإلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك للمؤمنين. ثم بين تعالى ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم بعد التكبر عليهم وبعد ما أقسموا لا ينالهم الله برحمة وأنهم لا يجابون إلى ذلك. فأصحاب النار والعياذ بالله كانوا في الدنيا يقسمون ان الضعفاء لن ينالهم الله برحمه، وكانوا يستكبرون عليهم وكانوا يستضعفونهم، فاذا بهم الان يعني يتذللون هم لهم كي يمن عليهم بشيء مما اتاهم الله سبحانه وتعالى من الطعام والشراب. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه: ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. أن أفيضوا علينا من الماء، أي الذي رحمكم الله سبحانه وتعالى به ليسكن حرارة النار والعطش. وقالوا أفيضوا، لماذا قال أفيضوا؟ أن الإفاضة تكون من أعلى إلى أسفل، يعني رجل الوكر لفظ الإفاضة لأن أهل الجنة أعلى مكانا. أفيضوا أي أنزلوا علينا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله يعني من الأطعمة والفواكه، لأن أهل النار والعياذ بالله يعني يعذبون بكل أنواع العذاب، ومما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، سواء كان الجوع أو العطش أو الضيق والزحام أو الظلمة أو النار والعقارب والحياة وغير ذلك من أنواع الأسد. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. والحقيقة الإنسان إذا يعني إذا تخيل هذا العذاب الذي يكون في جهنم والتي يعني نارها صدرت وهي ضعف نار الدنيا 70 مرة ضعف نار الدنيا والعياذ بالله، ومع ذلك الإنسان يتخيل فقط أنها خلود بلا نهاية، أن الكافر يخلد فيها والعياذ بالله بلا نهاية. الإنسان يعني لا يهنأه عيشه ولا يطيب له منام ولا يقر له قرار، يتخيل هذا خلود، وهذا من عبد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكافر نوى أنه ما بقي يثبت على الكفر، فلو عسى إلى الأبد لكفر بالله عز وجل فجوزي بالنية. وكذلك المؤمن لما استقام على الطاعة والإيمان نوى أن يثبت على ذلك إلى الأبد حتى لو عسى بلا موت إلى الأبد، فجوزي أيضا بنيته بالخلود في الجنة. فهذا ما يدل على أنهم يعانون العطش والجوع. وإذا كان الإنسان إذا قدر له أن يدخل عنبر الحرائق في أي مستشفى عمومي ووجد العناء الذي يعني لقيما يحرق حرقا يعني يعتبر يسيرا، وطبعا يعني حرق النار والعياذ بالله لا يقدر به على الإطلاق بأي صورة من الصور، وكيف يترك المرضى طلبا لرشفة ماء واحدة فقط من شدة تعطشهم إلى هذا الماء. فكذلك أو ليس كذلك بلا شك أضعاف مضاعفة هؤلاء يعانون الجوع ويعانون العطش. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، هم الآن يتذللون له ويؤمنون أن يفيضوا عليهم مما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الأطعمة والفواكه. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، يعني منعهما عنهم لأنه أنعم عليهم في الدنيا فلم يشكروا، لم يشكروا لله نعمة التي أعطاهم في الدنيا فمنعهم نعمه في الآخرة وحرمها عليهم. فالتحريم هنا تحريم منع، ليس تحريما شرعيا لأن الآخرة ليست دار تكليف، بينما التحريم هنا بمعنى المنع لا تحريم تعبد. ثم وصف الكافرين بقوله عز وجل إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني مما زينه لهم الشيطان، واللهو كل ما صد عن الحق، واللعب كل أمر باطل، يعني ليس دينهم في الحقيقة إلا ذلك. هذا الدين الذي هو عبادة الله عز وجل وتوحيده إلى بهم صار دينهم اللهو واللعب، إذ هو دأبهم ودينهم وغرتهم الحياة الدنيا أي بزخارفها العاجلة، فلم يعملوا، لم يعملوا للأشرار. فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم، ننساهم بمعنى نتركهم، فاليوم ننساهم يعني نتركهم ترك المنسي، فلا نرحمهم بما نرحم به من عمل للآخرة. كما نسوا لقاء يومهم هذا أي كما فعلوا بلقائه فعل الناسين، فلم يخبروه بذلهم ولم يهتموا به. قوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي وكما كانوا منكرين أنها من عند الله تبارك وتعالى. روى الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في اتحادة؟ هل تضارون يعني تخيل أنت الشمس في وقت الظهيرة وليس هناك اتحاد في السماء والناس محشرون موجودون في مكان واحد في الأرض، هل إذا أرادوا أن يروا الشمس هل يضار بعضهم بعضا؟ بمعنى أن الإنسان لما يكون شيء يعني رؤيته غير واضحة فممكن الناس يزدحموا وهذا يدفع هذا وهذا يدفع هذا لعدم وضوح الشيء المرئي، فيؤذي بعضهم بعضا من ايه؟ من شده المدافعه او الزحام او عدم وضوح الرؤيه. واضح هذا كله يعني ارتاح حتى ارى واتحقق هل الشيء ده موجود او غير موجود. لكن هل يتصور ان الشمس في وقت ظهيره والسماء ليس فيها سحاب، هل الناس يحتاجون الى المضره بينهم حتى يتحققوا من وجود الشمس في السماء؟ لا يضرون في ذلك، ولا ينضم بعض الى بعض كما في بعض الروايات لا تضمون من شده وضوح الرؤيه. هل تضرون في رؤيه الشمس في الظهيره ليست في سحابه؟ قالوا لا. قالت هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قالت والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد، لأن الله سبحانه وتعالى يلقى هذا العبد فيقول أي فل فل اختصار فلان، أي فل ألم أكرمك، هذا لكل إنسان، ألم أكرمك وأزوجك وأفكر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. هذا جزري مشرك، أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول أي كل ألم أكرم وأسود وأزوجك وأفكر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي ربي. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك، فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخره ولحمه وعظامه انتقي، فتنطق فخره ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. فالشاهد هنا في الحديث قوله فاليوم انساك كما نسيتني. وفي حديث ابي هريره عند مسلم فيلقى العبد ربه فيقول أي كل ألم أكرمك وأزوجك وأزوجك وأفخر لك الخيل والإبل وأتركك ترأس وترضع؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول إني أنساك كما نسيتني. ولما أخبر تعالى عن خطارتهم في الآخرة ذكر أنه أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب، يعني الحجة قامت عليهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فذكر ان سبب هذا الشقاء هو من عند انفسهم، لان الله سبحانه وتعالى اقام الحجه عليهم بارسال الرسل وانزال الكتب. يقول تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه اي بينا فيه الاعتقادات والاحكام والامور الاخرويه تفصيلا مبينا على علم، اي عالمين كيف نفصل احكامه ومواعظه وقصصه وسائر معانيه حتى جاء محكما قيما غير ذي عوج. وهذا كقوله تعالى لكن الله يشهد بما انزله اليه انزله بعلمه والملائكه يشهدون. هدى اي دلاله ترشدهم الى الحق وتنجيهم من الضلاله، ورحمه اي ينجيهم من العذاب بما فيه من الدلائل ورفع الشبهه، لقوم يؤمنون لان المؤمنون هم المغتنمون لفوائده. هل ينظرون الا تاويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء تشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما ينتظرون إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينظرون إلا تأويل هذا الكتاب الذي جئناهم به؟ ما معنى تأويله؟ يعني التأويل هنا ما يعني هي عاقبة الأمر، عاقبة الأمر وما يقول إليه هذا الأمر، وذلك حين يتبين صدقه بأن يظهر ما نطق به القرآن من الوعد والوعيد يعني هؤلاء الذين يسمعون القرآن في الدنيا ما يعني ما يمنعهم من الإيمان بالقرآن الكريم؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني هل ينظرون إلا وقوع هذا القرآن أو أخبار هذا القرآن من الرعد والوعيد تماما مطابقة لما يعني لما أخبروا به في القرآن؟ هل ينظرون إلى أن تأتي الساعة وتأتي القيامة فيرون كل ما ذكر لهم القرآن من الوعد والوعيد ماثلا أمامهم؟ هذا معنى تأويل، يعني ما يقول إليه أمر، هذا أحد معاني كلمة التأويل، عاقبة الأمر أو ما يقول إليه، واضح؟ هذا المعنى مهم جدا. وهل ينظرون إلا تأويله؟ يعني ما ينتظرون إلا ما يقول إليه أمره من تبين صدقه لظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. فتأويل الكتاب أن تقع أن يقع ما أخبر به من الوعد والوعيد في الواقع، وذلك حين تقوم القيامة. فالنظر هنا بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا تأويله؟ النظر هنا مأخوذ من الانتظار، واضح، وليس من الرؤية. هل ينظرون يعني ينتظرون. والتأويل بمعنى العاقلة وما يقع في الخارج، وهذا هو أصل معنى كلمة التأويل، هذا هو أصل معنى التأويل. ويطلق على التفسير أيضا كما كان يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى أو القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وبه ابتدى القصري في تفسيره. تأويل يعني التفسير، لكن أصل معنى التأويل هو العاقبة وما يقول إليه الشيء. والمعنى أنهم قبل وقوع ما هو محقق كالمنتظرين له، لأن كل آت قريب، فهم على شرف ملاقاة ما وعدوا به، شرف يعني يشارفون على وشك أن يلقوا ما قد وعدوا به، فلا يقال كيف ينتظرونه مع جحدهم، فإنهم وإن جحدوه إلا أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حكمهم، من حيث أن تلك الأحوال تأتيهم لا محالة. يعني آمنوا أم جحدوا، على تلك الحالتين هم في الحقيقة ينتظرون يعني هذا الأمر القريب منهم جدا. يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة، لماذا؟ لأنه يوم الجزاء. يوم يأتي تأويله هو يوم الجزاء، وهو يوم ما تؤول إليه أمورهم، عاقبة ما فعلوه في الدنيا، هذا هو التأويل. يوم يأتي تأويله ما يؤول إليه أمرهم والجزاء، يقول الذين نسوه من قبله، يقول الذين تركوه ترك المنسي حين كان ينفعهم الذكر، يقول الذين نسوه من قبله، نسوه تركوه، لكن هم تركهم كترك الشخص الذي نسي الشيء تماما. هما لماذا؟ لأنهم بالغوا في عدم الاستعداد للآخرة وعدم يعني الانتفاع بالذكر الذي أنزل عليهم، كأنهم نسوه، كأنهم ما كانوا على ذكر منه على الإطلاق. فلذلك القول هنا يقول الذين نسوه من قبله، يعني تركوه ترك المنسي حين كان ينفعهم الذكر، تركوه في الوقت الذي كان ينفعهم فيه الإيمان وينفعهم فيه التذكر وينفعهم فيه اليقين وهو دار الابتلاء، فلم يؤمنوا به عند معاينة العذاب. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هو يبدو أن في نقص ونوع على هنا، أنه يقول أي تركوه ترك المنسي حين كان ينفعهم الذكر، فلم يؤمنوا به عند معاينة العذاب. الظاهر أنها فلم يؤمنوا به إلا عند معاينة العذاب، لأن الكفار يؤمنون إيمانا صادقا متى؟ عند معاناة العذاب، ولكن هذا الإيمان لا ينفع ولا يجزي. فحينئذ يقولون يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق تماما كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إنا موقنون، نحن مطبقون الآن، لكن هل هذا ينفع في دار ظهور النتيجة؟ العبرة لذلك في دار الابتلاء ودار الامتحان وهي الدنيا. نعم. قد جاءت رسل ربنا بالحق، الآن نشهد لما عينوا العذاب وعينوا أهوال يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني بما هو واقع من الاعتقادات والوعد والوعيد، هم أنفسهم سيعترفون، يقولون الرسل أتى وأخبرونا بالحق، وهذا مطابق تماما لما قالوه، ونحن مؤمنون ومصدقون، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا يعني في إزالة العذاب، أو نرد أو نرد إلى الدنيا من جديد أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل من الجحود واللهو واللعب وأعمال الدنيا. قال عز وجل قد خسروا أنفسهم، يعني أنهم صرفوا أعمالهم في الكفر، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من أن معبوديهم شفعاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، وعلموا أنهم كانوا في دعواهم كاذبين. فانظر إلى يعني رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده. لو أننا سأملنا هذه الآيات الكريمات الحجة تقام عليهم من كل جانب، تفاصيل الحوار والمناظرة والشبهات وما يقولون يوم القيامة كل موجود الآن في القرآن الكريم. يعني حتى هذه ذكر الله سبحانه وتعالى رحمة وتلطفا بعباده، لأن هذا سيقع. فالإنسان لو فرض أنه يعني أوجع من صراط الله المستقيم وأقر على ذلك إلى أن مات مشركا والعياذ بالله أو كافرا، ثم يعني جاء يوم القيامة وبعث ونشر وقال الله سبحانه وتعالى قد جاءت رسل ربنا بالحق، الآن أقر أن رسل ربنا قد جاءت بالحق، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مسلمون. يفترض الإنسان أن الله أنه مات وبعث وقامت القيامة ثم سأل الله الكرة، فيفترض أن الله أعطاه الكرة، قال له نعم أعطيك فرصة أخرى وارجع إلى الدنيا. فافترض أنك الآن جاءتني الكرة قبل أن فكأنك سألتها وأعطيتها قبل أن تسألها فلا تعطاها، لأن لا يمكن يعود الإنسان إلى كما وكما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا أمر واقع نشاهده في أحوال الناس، إنسان تنزل به الملمة والمصيبة فتجد يستيقظ رصيد الفكرة في قلبه وينسى ويضل عنه كل ما كان يدعوه من دون الله، ويفرض الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالدعاء وبالإخلاص. حتى الكاتب من أوقات المسلمين إذا مرض أو إذا نزلت به مصيبة أو ملمة أو شدة فإنه يعاهد الله سبحانه وتعالى سوف أفعل كذا، تخرج عني هذه الكره وأنا سأستقيم وأنا سأفعل كذا وكذا وكذا، ثم بعد ما تخرج واضح يعود إلى ما كان عليه من قبل وينسى هذا العهد الذي عاهد الله سبحانه وتعالى. نسمع قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يقول العلامة القرآني محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر تعالى في هذه الآيات الكريمة أن أصحاب الأعراف قالوا لرجال من أهل النار يعرفونهم بسيماهم لم ينفعكم ما كنتم تجمعونه في الدنيا من المال ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم ولا استكباركم في الدنيا. وبين في مواضع أخرى وجه ذلك، وهو أن الإنسان يوم القيامة يحشر فردا. هذا كلام الشنقيطي بقوله تعالى ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فالإنسان يوم القيامة يحشر فردا، لا مال معه ولا ناصر ولا خادم ولا خول، وأن استكباره في الدنيا يجزى به عذاب الهول في الآخرة، كقوله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وقوله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، لا حشم ولا حرف ولا أي شيء من هذا. وقوله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال عز وجل فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. أما قوله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق ويتمنون أحد الأمرين، أن يدفع لهم شفعاء فينقذوهم أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل ويعملوا بما يرضي الله. ولم يبين هنا هل يدفع لهم أحد وهل يردون وماذا يفعلون لو ردوا. ثلاثة أسئلة لم يبينها القرآن الكريم في هذا الموضع، لكن بينتها مواضع أخرى من القرآن الكريم. هل هم قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ الأمر الثاني أو نرد فنعمل هذا الذي كنا نعمل، فلم يبين هل ردوا أم لم يردوا، ولو ردوا كيف كان سيكون عملهم. كل هذا بينه القرآن في مواضع أخرى. يقول ولكنه وهل اعترافهم ذلك بصدق الرسل ينفعهم، ولكنه تعالى بين ذلك كله في مواضع أخرى. فبين أنهم لا يدفع لهم أحد بقوله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق حميد، فقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله ولا يدفعون إلا لمن ارتضى، وقد مع قوله ولا يرضى لعباده الكفر، فهذا نص على أن الكافر ليس ممن ارتضى الله سبحانه وتعالى فلا شفاعة له. وقوله عز وجل فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وبين أنهم لا يردون في مواضع متعددة كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقوله عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، هذا دليل على أن النار وجبت لهم فلا يردون ولا ينظرون. ومنها قوله تعالى وهم يصطلحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم ألم نعطيكم العمر ألم نطل في أعماركم حتى أعطيناكم العمر الذي يتذكر فيه من تذكر، وذلك يوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60 سنة، لقد أعذر الله إليه، يعني إنسان امتد عمره أخذ فرصة إلى سن 60 ومع ذلك ما تاب ولا أناب ولا وحد الله سبحانه وتعالى، فماذا ينتظر بعد ذلك؟ لقد أعذر الله إليه، قام تشد عليه وما بقي فيه معتبر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وجاءكم النذير ينذركم، قيل إما النذير هو الرسول ينذركم وإما النذير يعني الشيء وجاءكم النذير يعني الشيء في شعوركم في رؤوسكم ورحاكم ينذركم اقتراب الموعد ولقاء الله عز وجل. ففرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيها وإنذار الرسل، وهو دليل على عدم ربهم من الدنيا مرة أخرى، وأشار إلى ذلك بقوله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، جوابا لقولين أما قالوا أخيرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع رسل، جاءهم الجواب فاتت الفرصة، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، فمعنى ذلك أن الله لم يقبل عذرهم. أيضا وقال عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، متى كان هذا؟ هذا جاء بعد قوله تبارك وتعالى حكيا عنهم فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فأتى الجواب ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقال عز وجل أيضا وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، متى جاءت هذه الآية؟ بعد قوله تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، فأتى الجواب وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقوله هنا قد خطروا أنفسهم بعدما قال عز وجل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد إلى آخره، فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنيا وعلى وجوب العذاب وأنه لا محيط لهم عنه. وبين في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان، وهو قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أنه تعالى يعلم المعدوم الممكن الذي سبق في علمه أنه لا يوجد كيف يكون لو وجد، فهو تعالى يعلم أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى، وهذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وبين في مواضع أخرى أن اعترافهم هذا بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق لا ينفعهم كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم لسحقا لأصحاب السعير، وقوله بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ونحو ذلك من الآيات. ثم يقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، لم يفصل هنا ذلك ولكنه فصله في سورة فصلت، فقال عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. قول هنا عز وجل إن ربكم الله أي إن سيدكم ومالككم ومدبركم الذي يجب أن تعبدوه أيها الناس الذي أنشأ أعيان السماوات والأرض في مقدار ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بالنسبة لكلمة اليوم في اللغة هي مطلق الوقت مطلق الوقت. فإن أريد هذا فالمعنى في ستة أيام يعني في ستة أوقات كقوله تعالى ومن يوليه يومئذ دبره يعني وقت إذن ومن يوليه يومئذ يعني وقت إذن فعبر عن الوقت باليوم. وإن أريد المتعارف المتعارف الذي هو الزمان طلوع الشمس إلى غروبها فالمعنى في مقدار ستة أيام لأن اليوم إنما كان بعد خلق الشمس والسماوات. واضح؟ يعني الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يعني خلق يعني خلق السماوات والأرض أو خلق تعبير أدق خلق الشمس والسماوات كان هو أولا عن خلق الأرض. خلق الأرض أولا خلق الأرض كما ترون في الآيات سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال عز وجل وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها إلى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء بعد ذلك خلق السماوات وهي دخان فقال له الأرض فيها طبعا أو كهن إلى آخر الآيات. فإذا خلق الأرض متقدم طيب خلق الأرض متقدم على خلق السماوات أو الشمس. إذن قبل خلق الأرض هل كان في يوم حقيقي اللي هو اليوم بتعمل بتعريب اللي هو بيكون من طلوع الشمس هذه المدة المعروفة لأن أصلا كانش في شمس. واضح؟ فعلى هذا يقدر مضاف يعني في ستة أيام يعني في مقدار ستة أيام في ستة أيام هو في مقدار أو زمن ستة أيام. واضح؟ لماذا؟ لأن اليوم إنما كان بعد خلق الشمس والسماوات فيقدر فيه مضاف. وفي شرح القاموس إن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وإن الثاني تعريف شرعي عند الأكثر. أين ويستعمل اليوم أيضا بمعنى مطلق الزمان كما قال سبويه أنا اليوم أفعل كذا مثلا لها بقوله أنا اليوم أفعل كذا فهل هم يريدون يوما بعينه انما يريدون الوقت الحاضر فقط انا اليوم افعل كذا يعني الوقت الحاضر انا افعل كذا. وبه فسروا قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم يعني في هذا الوقت اكملت لكم دينكم. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا كما في الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام بين يدي الساعه ايام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل. ايام الهرج يعني وقت وازمان او ازمنه الهرج. وطبعا في هذه الحالة لا يختص بالليل ولا بالنهار لا يختص بالليل ولا بالنهار إنما يقصد به الوقت أيام النهار يعني زمان النهار. وقال ابن كثير يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادل إلى الأذهان أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل يعني هل هي من أيام الله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أم أنها كأيام الدنيا المعروفة. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت يعني استثنى القطع أي نعم. أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فهذا الحديث رواه مسلم والنسائي من غير وجه، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولذلك تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن في خلق الأشياء بهذا التدرج حث أو حثا على التأني في الأمور، لأن الله تعالى قادر على أن يخلق كل هذه قوله كن فتكون، لكن في ذلك حث على التأني في الأمور. أيضا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. اعلم أن الاستواء ورد على معان اشترك لفظه فيها، يعني لفظ الاستواء من الألفاظ المشتركة التي تطلق على عدة معاني. فذلك الاستواء بمعنى الاستخراج، ومنه قوله تعالى واستوى على الجودي، يعني استخرج على جبل الجودي. ويأتي بمعنى القصد، ومنه قوله عز وجل ثم استوى إلى السماء، إذا تعدى بحرف إلى فالاستواء تعني القصد، ثم استوى إلى السماء. وكل من فرغ من أمر وقصد لغيره فقد استوى له واستوى إليه. قال الفراء تكون العرف استوى إلي يخاطبني، يعني أقبل علي يخاطبني. ويأتي الاستواء بمعنى الاستيلاء، كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي. لكن يقطع بعض المباحثين بأن هذا البيت مصنوع مصنوع يقينا وليس يعني صحيح قد استوى، لكن نحن نتعرض له لأنه يكثر استدلال البعض الناس به. قد استوى بشر على العراق يعني استولى من غير سيف ودم مهراقي. فطبعا إذا كان البيت مصنوعا فإذا لا يبقى هناك شاهد لهذه اللغة، وهو استعمال الاستيلاء بمعنى الاستواء أو الاستيلاء بمعنى الاستواء. قال آخر أيضا فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعا لنسر وكافرين، فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعا لنسر وكافرين. وإن كان هذا الشعر لم يرى قائله. يأتي الاستواء بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، علو، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ومنه هذه الآية من الاستواء بمعنى العلو قوله تعالى ثم استوى على العرش. قال البخاري في آخر صحيحه في كتاب الرد على الجهمية في باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء، قال مجاهد استوى على العرش، استوى على العرش. وفي كتاب العلو في الحافظ الذهبي قال إسحاق بن راهويه سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. ونقل ابن جرير عن الربيع بن أنس أنه بمعنى ارتفع، وقال إنه في كل مواضعه بمعنى على وارتفع. وأقول لا حاجة إلى الاستكثار من ذلك، فإن الاستواء غير مجهول وإن كان الكيف مجهولا، يعني الاستواء غير مجهول. الناس دعنا نفصل ونكتب أكثر من هذا بأن نؤكد أن الاستواء بمعنى الارتفاع، فالاستواء كل الناس تعرفه يعني العلو والارتفاع. أما كيفية الاستواء فالكيف مجهول، ولا يعني لا يوجد امل على شخص ان يعرف كيف استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، كما نبهنا على ذلك مرارا، لان الله لا يقال له كيف. كيف هذا شيء سبق ان تعرفت عليه من قبل او رايته فبترسم صوره في ذهنك لهذا الشيء، بحيث انك اذا رئت عنه فقلت لك مثلا كيف شكل السياره، فالان انتم جميعا اذا سمعت كلمه السياره لو فرض ان الانسان من ساعه ما خلق ما راى شيء اسمه سياره فما حيعرف ايه سياره لانه ما راها، لكن اذا كان يراها راها من قبله وابتسمت لها صوره في ذهنه فاذا قلت سياره يخرج ذلك، اذا قلت طائره تعرف ما هي الطائره وهكذا. واضح؟ فمن راى الله سبحانه وتعالى حتى يكيف لنا كيف استواء العرش، هذا مما لا امل فيه ولا مطمح فيه على الاطلاق. قد ايتنا الله سبحانه وتعالى ان نطلع على هذه الكيفيه، فذلك لا يقل الله عز وجل كيف، فلا يعرف كيفه إلا هو سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، فلا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل. أي نعم. وكما ضربنا المثال مرارا، يعني نحن نعجب عن معرفة كثير جدا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما ضربنا المثال وذكرناكم القصة عدة مرات من قبله، يعني ذلك الرجل أو ذلك الشاب الذي كان يقع في التشبيه والعياذ بالله والتشبيه، فأتاه أحد العلماء وقال له اذكر لي حديث المعراج أو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته وله 600 جناح. هذه الصورة الحقيقية لجبريل، رآه النبي عليه السلام قد سد الأفق وله 600 جناح كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا العالم، قال لذلك الشاب أخبرني عن خلق من خلق الله له 600 جناح. فحاق فلا استطاع أن يقول كلمة، فقال له فأنا أضع عنك 97 و500، أنا سأطرح من 600 597 جناح، يبقى 3 أجنحة تسلي خلق من خلق الله له 3 أجنحة، كيف تركب على هذه الأجنحة؟ فحار فقال له يا أبا فلان نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز، وإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة هي مخلوق من مخلوقات الله، مهما الإنسان حاول أن يتخيل نعيمها لن يوافق حقيقة، هي أعظم. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ واضح. فالشاهد نحن وأكثرنا من الكلام مرارا من قبله في هذا الأمر، وأنه لا مطمح في أن نعرف كيف استوى، كيف يد الله، كيف عين الله، هذه الأشياء كلها الذي يقرع الإنسان في التعطيل أنه أولا بيشبه إذا سمع يد الله، يد الله يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا وقف من البداية وقع في التشبيه والعياذ بالله، فطبعا هذا التشبيه هو سيتفضل على التشبيه فيفر من التشبيه إلى التعطيل والنفي. لكن المؤمن الموحد الذي يثبت مثل حساب الصالح أصلا هو لا يثبت، هو يقول أن الروح كما جاء، يعني لا نكيف ولا نكذب الله سبحانه وتعالى بخلقه، مع قطعنا قطع والجزم الأكيد واليقين بأن الله ليس كمثله شيء أبدا، لا يشبه الله سبحانه وتعالى شيء، ليس كمثله شيء أيضا، وهو السميع البصير. يعني عند تثبت لله صفة السمع، هل سمع الله كسمعنا؟ هل بصر الله كبصرنا؟ فأنت تثبت صفة مع نفي الكيفية أو مع نفي المشابهة، فكذلك سائر صفات الله عز وجل. في الحقيقة المفروض أن نفيد في هذا، لأننا مررنا عليه من قبل في دراسة كتاب العقيدة في أسماء الصفات الدكتور أشهر، وطبعا تكلمنا في هذا أيضا، دراسة من قبل كتاب إيه؟ مختصر علوم الذات.